رضي الله تعالى عن الأول مثل أعلى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوقي بالعمل فكلم بالواقع أخذت السماوات مرجفة أو قال رعدت شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات تلقوا وخروا سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيسلمه الله ليصف بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بالسماء ساله ملائكتها ماذا قال ربنا لجبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكريم فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فيرتدي جبريل بوحيه حيث امره الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني في تفسير قوله تعالى حتى إذا خذوا عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل ويكلمه الله بالوحي بما شاء، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل أو قال ربنا أو يقولون قال الحق وهو العلي الكبير. وهذا الحديث روى ابن خزيمة وابن حبان رواه ابن خزيمة وابن أبي حاتم والبيهقي، رواه ابن خزيمة وابن أبي حاتم والبيهقي. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالعمل، هذا فيه إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى وهو صفة من صفاته دلت عليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. الله جل وعلا له إرادة يريد، وإرادته على نوعين، إرادة كونية فيها يخلق ويرزق ويهدي ويضل ويحيي ويميت، الإرادة كونية، وإرادة شرعية، إرادة شرعية دينية مثل قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة دينية. كما فصل ذلك عن العلم، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر، الوحي هو الإعلان بسرعة وخفاء، الوحي هو الإعلان بسرعة وخفاء، ويعلم غيره. وحي الهام ووحي ارسال. يقول الهام هذا يقول بإلهام الله بعض المخلوقات ببعض الامور مثل قوله تعالى وأوحى ربك إلى النخل أي ألهمها أن يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ولا يعرفون هذا وحي إلهام ألهمها الله على الشجر. وفي قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وإذا خفت عليه فألقيه إلى الجنة هذا وحي إلهام ألهم الله أم موسى أن تعمل هذا العمل في ولدها لما ولدته وكان فرعون يقتل الذكور الله ألهمها أن تعمل هذا العمل من أجل نجاة موسى من هذا الجبار. وأما وحي الإرسال هو الذي ينزل به جبريل عليه السلام إلى الرسل هذا وحي الإرسال هذا بواسطة الملك وحي الإرسال. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر أي بالشأن من شؤون الكون المخلوقات أو بالأمر من الوحي المنزل على الرسل إذا هذا عام يعني إذا أراد الله أن يوحي بالأمر هذا عام أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي هذا فيه ذات الكلام لله سبحانه وتعالى
وقوتها وحلفها وترتج له الجبال بعظمة كلامه سبحانه وتعالى أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة هذا شك من الراوي أي أن السماوات يصيبها إذا سمعت كلام الله يصيبها خوف وهيبة بكلام الله هذا فيه أن الجمادات تدرك عظمة ربها تدرك عظمة ربها وتسبحه وتعظمه كما قال سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن وكما في قوله تعالى ثم استوى الى السماء وهو دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين في هذا ان السماوات والارض تتكلم انها تتكلم وانها تسبح قال تعالى وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله فالجمادات حجارة تدرك عظمة ربها وتخاف من الله وتتكلم إذا أراد الله أن تتكلم ولذلك تشهد الأرض يوم القيامة على الناس بما عملوا على ظهرها يومئذ تحدث أخبارها وهذا المقال مقال حقيقي يتكلم كلاما حقيقيا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحه قد تكلم الحصى في فصله صلى الله عليه وسلم سبح الحصى في فصل النبي صلى الله عليه وسلم وحل الجذع اليه الجذع الذي كان يسقط عليه ثم لما اعد له المنبر ورقى على المنبر حل هذا الجذع بفقدان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه حتى تكل الحاصل ان الجلادات لها ادراك وتدرك عظمة الله وتخاف من الله وأن هذا الإدراك وهذا الكلام والنطق حقيقي لا كما يقوله الجهال إن هذا بلسان الحال لا بلسان المقال. هذا تكلف، هذا تكلف منهم. أخذ في السماوات منهم رجفة أو رعدهم على واحد شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك يعني سمع الملائكة، سمع الملائكة كلام الله أيضا صعقوا، بمعنى أنهم يخشى عليهم، يخشى عليهم إذا سمعوا كلام الله يخشى عليهم من الخوف من الله عز وجل والهيبة والجلال، يخشى عليهم ويخضعون لله يعني ينحطون، ينحطون لله سجدا على وجوههم تعظيما لله وتعبدا لله. قد يكون السجود قبل الصعق وقد يكون بعد الصعق، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، صعقوا وخروا يحتمل أن السجود قبل الصعق وأنه بعده، الله أعلم. المهم أن كلا الأمرين يحصل عند ذلك. وفي هذا دليل على أن الملائكة عباد لله يخافون ويهابون ويفسدون له. وفي هذا رد على المشركين الذين يعبدون الملائكة ويزعمون أن الملائكة تقربهم من الله كما يقرب خاصة الملوك إلى الملوك، من يريد قضاء الحاجة منهم قاس الخالق على المخلوقين تعالى الله عما يقولون. فهذا فيه رد عليهم، هو أن الملائكة عباد كما قال تعالى بل عباد مكرمون، عباد من عباد الله يخافون من الله ويسجدون له، والعبد لا يجوز أن يعبد ولا أن يدعى ويستغاث به، وإنما يعبد الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث من أجله، والرد على المشركين الذين يتعلقون على المخلوقين في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. وهو أنه إذا كان الملائكة مع عظمتهم وقوتهم ومكانتهم بما فيهم جبريل عليه الصلاة والسلام كانوا بهذه المثابة، إذا سمعوا كلام الله دل على أنهم ليس لهم من الأمر شيء، وأنه لا يجوز أن يدعوا ويستغاث بهم. وإذا كان هذا في حق الملائكة ففي حقه غيرهم من بني آدم من باب أولى، فلا يجوز دعاء الصالحين أو الاستغاثة بهم أو التقرب إليهم بالعبادة أو الذبح أو النذر أو غير ذلك، كل هذا باطل وشرك أكبر. إذا سمع ذلك أهل السماوات هذا فيه دليل على أن السماوات إباق، كما قال تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات إباقا، قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، الذي خلق سبع سماوات إباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، السماوات إباقا بعضها فوق بعض، سماء الدنيا والتي تليها إلى السابعة سبع سماوات، وكل سماء فيها سكان من الملائكة يعبدون الله ويسبحونه وينفذون أوامره سبحانه وتعالى في الخلق. والسماء كما يقول أهل العلم على قسمين، السماء بمعنى العلو والارتفاع كل ما على وارتفع فهو سماء، ومنه السحاب يسمى سماء، أنزل من السماء ماء يعني من السحاب، ثم السماء لعلوه وارتفاعه. والنوع الثاني السماوات المبنية وهو الطباق، الطباق العظيمة، وفوقها العرش، والله جل وعلا فوق العرش فوق السماوات السبع بحر وفوق البحر العرش، وكان عرشه على الماء، والعرش هو سقف المخلوقات. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه من السجود، يعني من السجود أول من يرفع رأسه من السجود جبريل. جبريل هو أعظم الملائكة، وهو المقدم في الملائكة وسيد الملائكة عليه الصلاة والسلام، وهو موكل بالوحي، كما أن ميكائيل موكل بالقدر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. وكل نوع من الملائكة له عمل، منهم ملائكة الموت ورئيسهم ملك الموت فتوفته رسلنا وهم لا يفرقون، قل يتوفاكم ملك الموت، هناك ملائكة موكلون بالموت قبض الأرواح، وهناك ملائكة موكلون بالأجنة بالأرحام كما جاء في الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ما يكون علقة مثل ذلك، ما يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك الطير الرابع، ويؤمر بكسب رزقه وأجله وعمله الشقي أو السعيد. هؤلاء موكلون بالأجنة في الأرحام. وهناك ملائكة موكلون بصفر أعمال بني آدم، بكتابة الحسنات والسيئات لازمون بني آدم إلا في الأحوال الخاصة، دائما معهم بالليل والنهار إلا في الأحوال الخاصة، يلازمونهم يكتبون ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال طيبة أو رديئة. وهو لا يسمون بالحفظة. وهناك ملائكة موكلون بحفظ الإنسان نفسه، يحفظون الإنسان من المخاطر، يحفظون الإنسان من المخاطر ومن المؤذيات، له معقبات، هذول يسمونه معقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهناك أنواع من الملائكة لا يعلمهم إلا الله، كل له عمل، ملائكة موكلين بالجبال، ملائكة موكلين بتصريف الأمور التي يأمرهم الله تعالى بها في هذا الكون. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. جبريل قالوا معناه عبد الله، يعني إيل معناها الله، وجبراء أو جبري معناه عبد، مثل إسرائيل معناه عبد، وإيل الله معناه عبد الله، يعقوب عليه السلام يعقوب اسمه إسرائيل يعني عبد الله، إسراء عبد، وإيل الله، وهكذا. كل كلمة إيل معناها الله، وما قبلها معناه عبد، جبرائيل، ميكائيل، إسرائيل، إسرافيل إلى آخره. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما شاء. هذا كما سبق فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه يتكلم بالوحي وغيره، وأنه بصوت يسمع، يسمعه جبريل وتسمعه السماوات، يسمعه الملائكة. ثم يمر جبريل على الملائكة، هذا فيه فضل جبريل عليه السلام، فضل جبريل عليه السلام، وأن الله اختصه بإئتمانه على الوحي، وأن أهل السماوات يسألون جبريل، هذا دليل على فضله رضي الله تعالى عنه ومكانته، كما قال تعالى: ذي قوة عند ذي العرش انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني ذا مكانة عند الله سبحانه وتعالى، مطاع ثم اي في الملأ الاعلى تطيعه الملائكة، امين على الوحي لا يزيد فيه ولا ينقص عليه الصلاة والسلام. ثم يمر على جبريل على الملائكة كلما مر في السماء، هذا كما سبق فيه دليل على تعدد السماوات، كلما مر بسماء سأله ملائكتها، هذا فيه دليل على أن كل سماء فيها ملائكة خاصون بها. ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل تعظيما لله سبحانه وتعالى، تعظيما لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه دليل على أن كلام الله حق لا ريب فيه. قال الحق أي قال الله الحق وهو العلي، هذا فيه إثبات العلو لله عز وجل. والعلو ثلاثة أقسام: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر، وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. فهو علي بذاته فوق مخلوقاته، وهو علي القدر سبحانه وتعالى، وهو علي القهر، وهو القاهر فوق عباده. وأهل السنة والجماعة يثبتون العلو بأنواعه الثلاثة، أما المبتدعة فلا يثبتون إلا علو القدر والقهر فقط، وأما علو الذات فينفونه ولا يثبتون العلو لله عز وجل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهو العلي بجميع أنواع العلو. من جحد شيئا منها فهو كافر، من جحد شيئا من هذه الأنواع فهو كافر بالله عز وجل. وهو العلي الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى، كل المخلوقات صغيرة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، ليست بشيء. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، هذا من عظمته سبحانه وتعالى. وما السماوات والأرض ومن فيهم جميع المخلوقات بالنسبة إليه لا تشيء، هو الكبير سبحانه وتعالى، الكبير في ذاته، الكبير في عظمته وسلطانه. فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة. المسألة الأولى إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وهذا بإجماع السنة والجماعة، لم يخالف فيه إلا المبتدعة. المسألة الثانية إدراك، إثبات الإدراك للسماوات والخوف من الله، خوفها من الله وأنها تدرك عظمة الله وتخافها، وهي جمادات كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى: أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة خوفا من الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت السماوات تخافه، فكيف لا يخاف ابن آدم هذا الضعيف المسكين، كيف لا يخاف من الله سبحانه وتعالى؟ المسألة الثالثة فيه، وهي المسألة التي ساق المصنف هذا الحديث من أجلها، فيه أن الملائكة يخافون من الله ويسجدون له، فدل على أنهم عباد محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، فقراء إلى الله، دل هذا على بطلان دعائهم من دون الله واتخاذهم وسائر وشفعاء عند الله عز وجل. لا، الملائكة يشفعون، لكن لا يشفعون إلا بإذنه بإذن الله سبحانه وتعالى. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى بشرطين: الإذن بالشفاعة ورضاه عن المشروع فيه، لأن كل المشروع فيه من أهل الإيمان. أما الكافر قال الله تعالى: فلا تنفعهم شفاعة الشافعون، لا للظالمين من حميم ولا شفيع ولا شفيع يطاع. الكفار ليس لهم شفاعة. أما أهل الإيمان فلهم شفاعة، لكن لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وليس مثل ملوك الدنيا يشفع الشفعة عندهم ولو لم يأذنوا، ويضطر الملوك إلى قبول الشفاعة من أجل تأليف الكلمة ومن أجل حاجتهم للوزراء. أما الله جل وعلا فإنه غني عن عباده، ولا أحد يتقدم الشفاعة عنده إلا بإذنه. ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق في يوم القيامة في المحشر، إذا تقدمت الخلائق إلى محمد تطلب منه الشفاعة لفك القضاء لا يشفع إلا بعد أن يسجد لله عز وجل ويحمد الله بمحامد عظيمة ويدعوه بدعاء، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هكذا الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، تطلب الشفاعة من الله. تقول: اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في عبادة الصالحين، تطلبها من الله. أما أن تقول: يا محمد اشفع لي، أو يا فلان اشفع لي، تطلبها من الميت من الأموات، هذا لا يجوز. الميت لا يطلب منه شيء أبدا. الذين يطلبون الشفاعة من القبور هذا شرك أكبر. أما الحي تطلب منه الشفاعة بمعنى يطلب منها أن يدعو الله عز وجل، أن يدعو الله عز وجل لمن احتاج إلى ذلك. أما الميت فلا يقدر على دعاء ولا يطلب منه شيء وهو ميت. هذا هو المقصود من إرادة هذا الحديث، وهو بيان حالة الملائكة مع الله سبحانه وتعالى، وأنهم يخافونه ويصعقون من هيبته سبحانه وتعالى ومن سماع كلامه، ويخضعون لله سجدا. أدل على أنهم عباد فقراء إلى الله، ليس بيدهم شيء إلا ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، فلا تجوز دعوتهم من دون الله عز وجل. وإذا كان هذا في حق الملائكة فمن حق غيرهم من باب أولى وأحرى ممن هو دونه. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وفروا لله سجدا. المسألة الرابعة فيه دليل على تعظيم كلام الله، تعظيم القرآن الكريم، لأنه كلام الله ووحي من الله، يجب تعظيمه والخشوع عند سماعه والخوف مما فيه من الوعيد والتهديد والرجاء مما فيه والوعد الكريم. وكلام الله عز وجل يكرم ويهاب ويعظم، ليس مثل كلام المخلوقين. وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تجلب وتعظم لأنها وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو وحي من الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الأحاديث لها قدسيتها ولها شرفها، لكن بعد مكانة كلام الله عز وجل. المسألة الخامسة كما ذكرنا فيه فضل جبريل عليه الصلاة والسلام، وأنه الموكل بالوحي، وأن الملائكة كلهم يسألونه ماذا قال ربه، هذا دليل على فضله ومكانته عند الله عز وجل. المسألة السادسة مسألة السادسة فيه دليل على ما ذكرنا أن السماوات طباق متعددة إلى سبع سماوات وفي كل سماء سكان من الملائكة يعمرونها بعبادة الله عز وجل تسبيح والتهليل وتعظيم الله عز وجل. المسألة السابعة في الحديث دليل أيضا على أن الملائكة كل له عمل موكل به، إذا كان جبريل موكلا بالوحي فكذلك ميكائيل موكل بالقطر والنبات كما جاء في الحديث، وكذلك إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وكذلك بقية الملائكة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في افتتاحه إذا قام يتهجد من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. لماذا خص هؤلاء مع أن الله رب لكل شيء؟ لمكانة هؤلاء، لأن جبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر والنبات الذي فيه حياة الأرض بعد موتها، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الأرواح بعد موتها. فكلهم موكلون بالحياة، هذا بحياة القلوب بالوحي، وهذا بحياة الأرض بالنار والقطر، وهذا بحياة الأجساد يوم القيامة بنفس الأرواح فيها. إذا نفخ في الصور طارت كل روح إلى جسدها ثم نفخ في روح أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لحظة واحدة، نفخة واحدة، كل الخلائق قيام ينظرون. تعالى الله وتقدس القادر على كل شيء. هذا ما دل عليه هذا الحديث. وبالجملة كما ذكرنا من أول الباب أن مراد الشيخ من هذا الباب الرد على المشركين ببيان حالة الملائكة مع الله وخوف الملائكة من الله. ولما كان المشركون في الجاهلية يعبدون، منهم من يعبد الملائكة ويقولون إنهم بنات الله، ففي هذه الآية وما جاء في تفسيرها من هذه الأحاديث السيدة إبطال لهذا، وبيان أن الملائكة لا تصلح للعبادة، وإنما العبادة حق لله سبحانه وتعالى. وإذا كانت الملائكة لا تصلح للعبادة فغيرها من باب أولى وأحرى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ثبت فيه دليل، انما الله سماه ملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الذين حدث تسميتهم هم هؤلاء الثلاثه: جبرائيل وميكائيل واسرائيل. اما بقيه الملائكه فلم يثبت يعني في تسميتهم ادله خاصه، وانما يقال ملك الموت الرسول حي في قدره حياة برزخية، ليست حياة مثل حياته في الدنيا، ليس حياة البرزخ مثل حياة الدنيا. حياة البرزخ من أمور الآخرة ومن أمور الغيب، ولذلك انتهت أعماله من الدنيا عليه الصلاة والسلام، ودفن القبر. ولو كان حيا مثل حياته في الدنيا ما قدر. وصار الناس، صار الصحابة يسألونه إذا أسأل عليه الشيء، دل على أن حياته في البرزخ غير حياته في الدنيا. ولهذا الصحابة لما عجبوا وخرج عمر يخطي بالناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، ادع يا عباس. فالعباس رضي الله عنه يرفع يديه ويدعو، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالغوث. فلو كان حياته صلى الله عليه وسلم في قبره مثل حياته على وجه الأرض لما عدلوا عن الرسول إلى العباس، فدل على أن الميت لا يطلب منه شيء، لا طلب السقيا ولا دعاء ولا شفاعة ولا غير ذلك.
قال
تعالى: من الأشياء في هذا عام لها الذي قال لها واحد يخطب في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول: حي مثل حياته في الدنيا. قال له هذا العام: ما كان حيا مثل حياته في الدنيا، خليك تخطب على منبره. لو حي مثل حياته في الدنيا ما خلاك تخطب على منبره. فخصمه بذلك. الله أعلم، هذا فيه توقف. قيل إن المراد بهم شهور العين في الجنة، أو من كان في الجنة. كذلك موسى عليه السلام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الرسول يفيق، وإذا أفاق من الصعق وجد أن موسى قد سبقه وأنه قادر أو بساق العرش. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أدري، أجوزي بنفقة الصور، أفاق قبلي، لا أدري هل أفاق قبلي أم جوزي بساقة الطور. القصة التي ذكرها الله عن موسى لما سأل ربه، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، أي استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله بثا عندك في الجبل، الجبل الصلب صار رمل عندك، وخر موسى صاعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أدري أفاق قبلي أم زوجي بساقة الطور. الحاصل أن هذا المستثنى الله أعلم به. من العلماء من يقول إنهم سكان الجنة من الحور العين، الله أعلم. نعم. ملك اليوم كله صورة. ما ندري ما نوع القتل، كان نوع القتل خطأ هو الكفارة. من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. أما قتل العمد فليس فيه كفارة، إن كان القتل قتل عمد عدوان فليس فيه كفارة، أما إن كان خطأ ففيه الكفارة. واذا مات ولم يكفر والقتل خطا فان كان له كرثه فانه يؤخذ من كرثته ما يكفر به عنه اشترى به رقبه وتعتق او يعطى لمن يصوم عنه ان كان له كرثه يكفر عنه من كرثته وان لم يكن له كرثه واراد اولياؤه ان يصوموا عنه فلا باس بذلك لكن لا يلزمهم لا يلزمهم ذلك انما هذا من باب التبرع والاحسان. نعم.
قال ومن كل انسان معه خمس من الملائكه الكتابيه من يحفظها القول وهل مرفق من اذن الله السابق
المعقبات كما قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله اي بامر الله لكن اذا جاء قدر الله تخلوا عنه ونفذوا فيه القدر انما يحفظونه عن الامور التي لم يقدر انها تصيبه من المخاطر اما عددهم فلا ادري لا ادري كم عددهم يحتاج الى دليل. نعم. وليس خاصا هذا بالمؤمن هذا عام لبني ادم كله الكفار والمسلمين هذا من كرامه الانسان ولقد كرمنا بني ادم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا هذا عام في كل بني ادم. نعم.
ما حكمه
دعاء الشفاء يعني يدعو الشفاء يقول يا رحمة الله يا وجه الله هذا لا يجوز الذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى ولا يجوز دعاء الشفاء لا يقال يا رحمة الله يا قدرة الله لا يقال لا يجوز إنما الذي يدعى هو الله ويتوسل إليه بصفاته يقول يا أرحم الراحمين ارحمني برحمتك ارحمني وهكذا يا غفور يا رحيم اغفر لي توصل إليه بأسمائه وصفاته ولا يجوز أن تدعى صفاته إنما الذي يدعى هو الله فما يقول بعض الناس يا وجه الله يا رحمة الله شاءت إرادة الله
الله
ولا يسأل بوجه الله كما جاء الحديث إلا الجنة أسألك بوجهك الكريم أسألك أن تدخلني الجنة وأن تعيدني من النار. نعم. ها؟ ولا يقال يا ذكر الله لا يقال إلا يا الله فقط. نعم.
نرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل من عمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا وراء فيسبق عليه حتى يعمل من عمل أهل النار فيدخل النار الحديث.
هذا حديث صحيح هذا آخر حديث ابن مسعود الذي سقت لكم أوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه إلى آخر إلى أن قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب الذي كتب عليه من أهل النار يختم له بخاتمة سوء يصير على طاعة وعبادة لكن والعياذ بالله يختم له بخاتمة سوء فيكون من أهل النار أو يكون على معصية وهو مقدر له من أهل الجنة وعلى معصية كفر وشرك ثم يختم له بخاتمة حسنة فيكون من أهل الجنة لأن الأعمال بالخواتيم الإنسان لا يغفر بعمله الإنسان لا يغفر بعمله يسأل الله حسن الخاتمة ويخاف من سوء الخاتمة ولو كان عنده من العبادة والخوف الشيء الكبير لا يغفر بهذا ولا يأمن من الزيغ وفساد القلب والفتنة ما دام على قيد الحياة يسأل الله حسن الخاتمة. نعم.
ما حكم الحلف بعهد الله جل وعلا؟
ماذا؟ يقول عهد الله لا أفعلن كذا مثل قوله والله لا أفعل عهد الله لا أفعلن كذا مثل قوله والله لا أفعلن كذا أو عاهد الله لا أفعلن كذا
ولهذا أنكر الله على المنافقين بقوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. قال تعالى وبعهد الله أوفوا بعهد الله إذا عهدتم. هذا يشمل العهد مع الله والعهد مع الخلق. إذا عهدت المخلوق يجب عليك الوفاء. نعم.
الصلاة
عند الحاجة لا بأس، إذا كان المسجد ضيق يجوز الصف بين السواري من غير كراهة الحاجة. أما إذا كان ليس هناك حاجة فالعلماء يقولون يكره الوقوف بين السواري إذا قطعت الصفوف، يكره هذا. لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة على كل حال، لكن إن كان من غير حاجة يكره، وإن كان لحاجة فلا بأس ولا كراهة. نعم. المرأة المطلقة الحامل تجد إذا كانت بائنا، إن كانت رجعية فالنفقة لها لأنها زوجة ما دامت في العدة. أما إن كانت بائنا غير رجعية وهي حامل فإن النفقة للحمل، تعطى النفقة للحمل، ينفق عليها من أجل الحمل حتى تضع. فإذا وضعت ينفق على الحمل نفسه من الرضاعة، أجرة الرضاعة، ثم إذا فطن ينفق عليه الطعام والشراب. فالحاصل أن النفقة البائن للحمل سواء كان في بطنها أو بعد ولادته كل النفقة للحمل، أما هي ليس لها نفقة لأنها باين. نعم.
ما هي أحوال العلماء في كهف الجبلة وما هو قول الراجح في رأيه وأن نحكم الكفر على من وقع في أحد الراجح الإسلام جاهلا؟
إذا كان جاهلا، إذا كان جاهلا ووقع في ناقض من نواقض الإسلام جهلا منه ليس عليه شيء، لأن الله أمر بالجهل. ولكن كما سبق هذا فيه تفصيل، إن كان هذا المثال الذي يدعو غير الله ويشرك بالله ويضيع الصلاة إن كان في بلاد منقطع عنها العلم ولا يصلها علم، بلاد منقطعة أو في بادية بعيدة عن ديار الإسلام، هذا يعذر بالجهل، لأن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما إذا كان دون المسلمين يسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع المواعظ فهذا لا يعذر بالجهل، لأنه بلغته الحجة، بلغته الحجة، وكان يجب عليه إذا أشكل عليه شيء يسأل عن المعنى، ما معنى كذا، يطلب المعنى. أما أنه يسكت ويقول أنا جاهل لما قامت عليه الحجة. نعم.
ما حكم الذهاب إلى المدينة المنورة بقصد زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بقصد زيارة المسجد؟
لا يجوز، هذا بدعة. السفر من أجل زيارة القبور، السفر من أجل زيارة القبور بدعة، سواء قبور الأنبياء أو قبور غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. السفر لا يجوز للعبادة في مكان إلا في المساجد الثلاثة. أما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تشرع تبعا لزيارة مسجده، فإذا زار المسجد وصلى فيه فإنه يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويزور غيره من القبور، يزور البقيع ويزور الشهداء، هذا مستحب، ولكنه تابع لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو لم يزورها فلا شيء عليه. نعم.
هل يجوز أن أصافح أخت أمي من الرضاعة؟
أخت أمك من الرضاعة خالتك، خالتك من الرضاعة، مثل ما تصافح خالتك من النسب تصافح خالتك من الرضاعة لا بأس. بقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم.
فضيلة الشيخ يذكر في مجالس العامة لغيرها أن كثيرا من طلبة العلم يجبرون أنفسهم في مجالس الحديث عن الدعاة والعلماء وبعض الخلافات التي تقع وقد يكونون معروضون فيها، وهل يمكننا بوجود جميع الجيران حفظكم الله؟
هذا من الفتن، هذا القول الذي يحصل في مجالس ولاة الأمور وبين العلماء وبالدعاة كل من الفتن، يجب على المسلم أن يتوب إلى الله وأن يترك هذا الخوض ولا يتحدث في هذه الأمور. إذا كان أنه يرى على بعض الناس شيء من العيب يبلغه وينصح فيما بينه وبينه، أما التشهير في المجالس تشريح الناس هذا من الغيبة، هذا أشد الغيبة، ولا سيما إذا كان هذا في حق ولاة الأمور أو في حق العلماء فهو أشد. قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعض أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الغيبة، قال ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فلا يجوز الكلام في حق الغائبين بما فيهم من العيوب، هذا غيبة عظيمة، وغيبة العلماء وغيبة ولاة الأمور أشد. وإذا رأيت على عالم أو على واحد من الناس شيئا من النقص في دينه فالواجب عليك أن تنصحه فيما بينك وبينه، إما بالمشافة وإما بكتابة تكتب إليه، أما أن تتحدث عنه في المجال فهذه هي الغيبة المحرمة وهي من كبائر الذنوب. نعم. إذا نفي أولا فاسحه ما يجوز لك تغتابهم، أنت قامت الحجة عليهم وجرات ذمتك ولا يجوز لك أن تغتابهم، عاد الغيبة وش فيها من المصالح؟ ما فيها إلا مضرة وتحريش وإيقاع للعداوة بين المسلمين، لا يجوز هذا. إذا نصحت أولا أنت صح أبرأت ذمتك وأعذرت منه الحمد لله، وامسك لسانك لا تتحدث عن الناس بما فيهم من العيوب، اشتغل بعيب نفسك، أنت فيك عيوب يا مسكين، أنت لو فتشنا فيك أو فتشت في نفسك وجدت فيك من العيوب ما يشغلك عن الناس. نعم.
مستجل
عبدالله الشيخ أمير المغرب، هذا باطل كلام في أعراض الله، هذا باطل ما هو من الحق، هذا من الباطل، هذا من الغيبة، كيف تسمي حق وهو غيبة؟ نعم. وماذا يترتب على هذا من المصالح؟ إذا تكلمت بعرض واحد غائب في المجلس وشرحته عند الناس وش فيه من فوائدان؟ هل يحصل المقصود؟ أو يزيد الشر ويدب الخلاف والعداوة الشحنة بين الناس وسوء الظن بالناس؟ هذا يلزم عليه مفاسد ولا في مصالح أبدا، والواجب علينا التوبة من هذا الأمر وأن نكف عن أعراض إخواننا المسلمين ولو كان فيهم معاصي، نكف عن أعراضهم وندافع عنهم ونرد على من يغتابهم، ومع هذا نبذل النصيحة للناس بالطريقة الشرعية لا بالغيبة والنميمة. لا.
أنا عامل انتقاء العسكري ويطلب مني أن يتخذ الوثيقة العسكرية، وقد سبق لنا في هذا التفرغ أن أخذنا على أنفسنا الأرض بطاعة الرؤساء بغير معونية الله تعالى، فلماذا يكفرنا جزاكم الله؟
يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، الذي تستطيع أنك تتجنبه تتجنبه، والذي لا تستطيع أنك لا تؤاخذ عليه. نعم.
رجل اشترى قطعة أرض وأعدها للسيارة ومضى عليها حول 800، فهل يجب فيها الزكاة؟
اشترى أرضا للتجارة ومضى عليها حولا كاملا، نعم تجب فيها الزكاة، لأنها أصبحت من عروض التجارة، عروض التجارة، كمان اتجهت السلع التي في معرضك في دكانك عند تمام الحول، كذلك اتجهت الأرض لأنها مثل السلع معروضة للبيع وطلب الربح. فإذا تم عليها الحول من شرائك لها فإنك تثمنها بما تساوي عند تمام الحول وتخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة لا بقيمتها التي اشتريتها، بل تقدرها عند تمام الحول كم تساوي، لأنها إما أن تزيد وإما أن تنقص سعر حسب السعر، فأنت تدفع الزكاة حسب السعر عند تمام الحول ربع العشر. نعم. ما فيها مصلحة غيبة المبتدعة، ما فيها مصلحة الغيبة كلها، ما فيها مصلحة. لكن إذا كان الإنسان المغتر ببعض المبتدعة فأنت تنصحه، تقول ترى فلان عنده بدعة احذر منه، لا تقربه، لا تثق به. أما ما دام أن أهل المجلس ما يعرفونه ولا عندهم اتصال به ولا تخاف عليهم منه، فلا داعي إلى الكلام فيه، يعني هذا من الغيبة. نعم. أما تكلمك عن المبتدعة عموما هذا طيب، تكلم عن المبتدعة عموما ولا تسمي أحد، تحذر من البدعة ومن المبتدعة على وجه العموم، هذا لا بأس، طيب، هذا من نصيحة للمسلمين. أما تعيين واحد هذا لا يجوز إلا إذا كان فيه مصلحة راجحة، مصلحة راجحة الناس مغترين به أو يدافعون عنه، أنك تبين ما فيه من أجل نصيحتهم. كما كان الرواة يبينون حالة، كما كان العلماء يبينون حالة الرواة وما فيهم من المآثر من أجل أن الناس لا يثقون بروايتهم، هذا للمصلحة. نعم.
وعندما سألتهم قال أنا أستفيد من جهودهم وطرق دعوتهم وأخرج معهم، لكني أتكلم أخطاءً وأنتم تؤخذون عليهم معهم، فما توجيهكم في ذلك خير كثير؟
توجيهنا في ذلك ما دام أنه يطلب العلم ويحضر مجالس الذكر، ففي هذا غنى له عن الخروج مع هؤلاء الجماعة، يلازم مجالس الذكر وحلق التدريس، وهذا فيه الغنى والحمد لله، وليس بحاجة إلى أن يصحب هؤلاء.
ما عن الجبر والتعزية وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديده ثلاثة أيام للتعزية؟
السفر للتعزية فيه تفصيل، إذا كان من أقارب الميت وأهل الميت يتطلعون إلى حضوره لا بأس أن يسافر، أما إذا كان ليس من أقارب الميت فلا داعي للسفر. والآن الحمد لله وسائل الاتصال منصورة، كلام في الهاتف، كلمهم في الهاتف وتعزيهم كأنك حاضر عندهم، كأنك حاضر عندهم. أما إذا كان من أقارب الميت وهم يتطلعون إلى حضوره من أجل مواساتهم ومن أجل استعانتهم على تحمل المصيبة فهذا يسافر. وأما تحديد التعزية بثلاثة أيام فهذا يقول الفقهاء لأنه بعد الثلاثة ينسون مصيبتهم، لأنهم ينسون مصيبتهم، فإذا عزيتهم بعد الثلاثة جدت عليهم الحزن وذكرتهم، هذا وجه التحديد ثلاثة أيام. أما دليل فلا أعرف في هذا دليل، لكن من باب التعليم. نعم.
ما تقول السلام على المرأة العجوز ومضاعفتها؟
لا، السلام بالسلام لا بأس، سلم عليها بالسلام، العجوز وغيرها سلم عليها بالسلام. أما بالمصافحة الأجنبية لا يجوز المصافحة ولو كانت عجوزا كبيرة السن، هذا لا يجوز ولو كانت عجوزا، سلم عليها بالكلام ويكفي. نعم.
أخذ خداعي من باب المسجد فوجدت خداعا آخر وأخذته، هل علي شيء في هذا؟
نعم عليك شيء في هذا، لأن لا يجوز تأخذ كذا غيرك، لأن هذا من الاعتداء على غيرك، وأيضا يحصل على صاحب الحذاء ضرر إذا أخذ الحذاء ومشى حافيا، فأنت أضررت به، فلا يجوز للإنسان أنه يأخذ حذاء غيره، وعليه أن يردها إلى صاحبها. وأما حذاؤه فيطلب غيره أو يبحث عنهم من يظن أن غلط فيه، غلط فيه وأخذه. أما أن يأخذ حذاء الناس هذا لا يجوز. نعم.
إذا كان
يغلب على ظنه أن هذا الحذاء هو الحذاء الذي أخذ حذاءه غلطا فلا يأخذه إلا إذا كان يطمع في أن يلحق به ويرد عليه حذاءه ويعطيه حذاءه الأصلي، إذا كان يطمع أن يلحق به. أما إذا كان ما يطمع أن يلحق به فلا يأخذه، ولو كان هو أخذ حذاءه اتركه يدور حذاء غيره، شكوى إلى الله. نعم، لأن هذا نوع من باب المعاورة. نعم.
قال المعلم رحمه الله في باب قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كفردلة من يد أحدكم، وما قصة هذا العذر، وهل هو موقوف على الصحابي أم موقوف في الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم، هذا الأثر قوي، وهو تفسير للآية الكريمة. وكما ذكرنا لكم إن, إن, إن الآية تفسر بقول الصحابي، تفسر بقول الصحابي إذا لم يوجد لها تفسير من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حجة، تفسير الصحابي حجة. نعم.
صاحب القولة يودنا أن تحصل لنا مسائل الاجتهاد ما يتعلق بها ومتى يكون الاجتهاد.
شو الداعي هذا؟ احنا ما بلغنا الاجتهاد علشان تحصل به، كلنا ضعفة أو وصلنا إلى هذه المرتبة، لكن الاجتهاد مطلق، اجتهاد مذهب، اجتهاد مطلق، هذا لا يباح إلا لمن عنده الأهلية. شروط الاجتهاد التي ذكرها الأصوليون: أن يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالما باللغة العربية، عالما بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وترتيب الأدلة إذا تعارضت. لا، هذه مرتبة عظيمة لا يقوى عليها إلا الفخور من العلماء مثل الإمام أحمد والأئمة الأربعة، هؤلاء توفرت فيهم شروط الاجتهاد، سفيان الثوري وغيرهم من الفقهاء الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد، هذا الاجتهاد المطلق. أما اجتهاد المذهب مثلا الحنبلي ينظر في أقوال الحنابلة ويعرضها على الدليل ويأخذ ما دل عليه الدليل منها، هذا اجتهاد مذهب، اجتهاد مذهب، هذا لا بأس. أما الذي لا يقدر على الاجتهاد في المذهب ولا الاجتهاد المطلق فهذا عليه أن يقلد. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه المسألة عظيمة وتحتاج إلى عناية، تحتاج أن نتعلم أول شيء، تعلم من البداية، من بداية العلم تعلم حتى تكون عندنا ملكة وإدراك، وحين ذاك نشوف أنفسنا هل عندنا استطاعة للاجتهاد أو ما عندنا استطاعة. أما الآن في الوقت الحاضر نحن لا نزال في البداية، لا نتطلع إلى الاجتهاد، لا نزال في البداية. نعم.
قال ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بقوله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وهل يعتبر ذلك من دعاء الصلاة؟
هذا من التوسل برحمتك أستغيث، ليس هذا دعاء الصلاة، وإنما هو توسل بالصفة، أي أستغيثك برحمتك، مثل يا رحمن ارحمني، يا رحيم ارحمني، هذا من التوسل بالصفة وليس من دعاء الصفة أو الاستغاثة بالصفة. نعم.
هل النجوم التي نراها في السماء الدنيا هي في السماء الدنيا وأصبح حديث في مقدار عرضها إلى السماء لأن النظريات الحديثة تشوش على بعض الناس؟
النظريات الحديثة ما وصلت السماء، ما وصلت السماء المبنية، وإنما النظريات الحديثة كلها في الجو القريب، في الجو القريب، ما وصلت إلى السماوات المبنية ولم تصل إليها أبدا، لا يصلها أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. الملائكة أعطاهم الله القدرة النزول والصعود، الملائكة تصعد وتنزل بأمر الله سبحانه وتعالى من السماوات، أما الخلق مهما أعطوا من الإمكانيات والقدرات والاختراعات كله في المجال الجوي، كله في المجال الجوي البعيد عن السماوات. تدرون كم بين الأرض والسماء كما في الحديث؟ 500 عام، 500 عام بين الأرض والسماء الدنيا، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وسفف كل سماء 500 عام. هذه مقادير لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فكل هذه الغزو الفضائي كما يقولون والمركبات الفضائية كل هذه في الجو قريبة، ما هي قريبة من السماوات ولن تصل إلى السماوات أبدا. أما الكواكب الله أعلم، الله جل وعلا يقول إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، والعلماء مختلفون هل الكواكب منتصفة بالسماء الدنيا أو هي دونها في أفلاك، هذا هو الظاهر، الظاهر أنها تصبح في أفلاك دون السماوات كما قال تعالى وكل في فلك يسبحون، تصبح في الفضاء بأمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الظاهر والله أعلم أنها دون السماء. نعم. ما أدري دوران الأرض بعيدة، الله جل وعلا أخبر أن الأرض ثابتة أنها راسخة فيها بالجبال، والنظريات الحديثة كما ذكرت لكم نظريات بشر تخرصات، منها ما يصيب ومنها ما يخطي، الله أعلم بذلك. نعم.
ما المقصود بالسلطان في قوله تعالى لا تكونون إلا بسلطان، وهل ذلك في الحياة الدنيا أم في الآخرة؟
اليوم القيامة، إذا قامت القيامة وحشر الخلق وصفوا صفوفا، هذا تعجيز من الله للخلق، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم، يعني في هذا الموقف، في هذا الموقف موقف الحشر، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، تخرجون عن ملكوت الله وتهربون من القضاء والعدالة فافعلوا، لكن لن تستطيعوا أبدا إلا بسلطان، يعني بقوة، ولا قوة لكم على ذلك، هذا تعجيز لهم يوم القيامة إذا حشروا، يقول لهم إن كان عندكم استطاعة تهربون من هذا الموقف ومن هذا المحشر، تخرجون من ملكي فافعلوا، ولكنكم لن تستطيعوا ذلك، هذا تعجيز. نعم.